السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدقائق وفي هذا الحديث وأن يجعله حديثا نافعا. هذا مقطع موجه إلى كل من يدعي أنه يحب الله ورسوله ويعظم الله سبحانه وتعالى ويتمنى أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف الطوائف الإسلامية، أيا كانت هذه الطوائف والفرق، مهما كان بينها من اختلافات عقدية وإلى آخره. هذا الخطاب موجه للجميع، وموجبه هو النصيحة لله سبحانه وتعالى، وليس موجبه هو الصراعات والنقاشات ولا حتى النقاش العلمي التفصيلي الهادف، لأنه ليس كل ردود علمية هي بالضرورة صراعات وجدليات. لا، هناك ردود علمية حقيقية وصحيحة وهي مهمة، لكن هذا المقطع ليس لها، ليس للنقاش التفصيلي في الخلافات بين المذاهب والطوائف. طبعا أنا أقصد هنا سنة شيعة سلفية أشاعرة صوفية معتزلة إلى آخره. هذا مقطع فيه نصيحة، وهذه النصيحة إن شاء الله ما نخسر شيئا إذا سمعناها، ومن استفاد منها فالحمد لله هذا خير، ومن لم يستفد منها إن شاء الله الدقائق هذه لا تكون خسارة. حقيقة يعني عندي مجموعة نقاط أتمنى أن تصل إلى كل الشباب الذين يحبون العلم ويحبون الدين ويهمهم أمر الإسلام، أيا كانت هذه الفرقة أو الطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء الشباب. النقطة الأولى، يجب أن نعلم أن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو أشمل من أن يكون منحصرا في القضايا التي تميز الطوائف عن بعض. الدين شامل، أشمل من أن يكون منحصرا في القضايا العقدية النظرية التي وقع فيها خلاف بين الطوائف، أو أشمل من أن يكون يعني متعلقا بقضايا الخلاف في الفروع الفقهية. جيد، بس عفوا قبل أن أكمل في هذه النقطة هناك تنبيه مهم. هذا المقطع ليس هدفه أن أقول لا يوجد فرق بين الطوائف وكلنا يعني كلنا مع بعض والأمور طيبة ويعني دغدغة العواطف والمشاعر. الواحد يتمنى أن يعني ينظر تصحح الأخطاء ويعني يصلح حال المسلمين ويهتدي الجميع إلى الحق، لكن أنا هدفي في هذا المقطع ليس لأقول يا جماعة ترى كلنا حبايب وكلنا مع بعض ترى ما في خلافات. لا، أي إنسان عاقل يعرف الواقع يدرك أن الواقع مليء بهذه الخلافات، والكتب فيها الخلافات إلى ما شاء الله. لكن الفكرة هي النصيحة في بعض القضايا الكلية المركزية، وثق تماما أني في هذه النصيحة لا أنطلق من رؤية ضيقة، أرجو أني أنطلق من محكمات كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعني ليتسع صدرك لذلك. طيب، نرجع القضية الأولى، الدين أشمل من أن يكون منحصرا في ملفات أو موضوعات عقدية نظرية معينة أو فروعا فقهية معينة وقع فيها الخلاف. الدين شامل، والمعنى الذي أنزل الله لأجله هذا الدين هو الهداية، أن نهتدي بهذا القرآن، الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخره من الآيات التي بيّن الله فيها أن القرآن هدى. وبما أن طبعا هدى إلى ماذا؟ يهدي إلى ماذا؟ يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أن يتعرف الإنسان على ربه ويعبد الله على بصيرة، يهدي إلى أن يحب الإنسان ربه ويعظمه ويخشاه، يهدي إلى أن يتعرف الإنسان إلى أو على أعظم المهتدين وسبيل هؤلاء المهتدين الذين هم الأنبياء، وبالتالي اتباعهم هو الهداية. أولئك الذين هدى الله الذين هم الأنبياء فبهداهم اقتده. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن هذا الدين نزل للهداية، الله أنزل القرآن ليهدى الناس، ليهدي أو ليهتدي الناس به، وبالتالي هو شامل، في هداية إلى أحسن الأخلاق وهداية إلى أحسن العقائد وهداية إلى إلى آخره. وبما أن الدين بهذه الشمولية وتلك الثمرة منه، فإن من الخطأ الكبير أن يجعل الإنسان بينه وبين هذه الهداية الشمولية حواجز، وأن يحصر الدين في ملفات معينة أو موضوعات معينة، ثم يجعل بينه وبين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصا ولو كانوا من أهل الفضل والعلم هم الذين يأخذ منهم. طبعا هو لا بأس، أكيد لا بأس، مو فقط لا بأس، مهم جدا أن يهتدي الإنسان بأهل العلم، وأن يعني الآن احنا نتكلم مثلا في قضية في القضايا الفقهية، في أكيد أن الإنسان يحتاج إلى أن ينظر في كلام أهل العلم ويتفقه على مذاهب أهل العلم المعروفة المعتبرة المعظمين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا معروفة، وليست الكلام هذا دعوة إلى ترك التمذهب الفقهي، لا لا، وإنما فقط أريد أن أقول إن الدين أشمل من أن يكون منحصرا في المذاهب الفقهية أو في المسائل الفقهية المعينة أو في القضايا العقدية. وبالتالي حين يقول الإنسان أنا في الفقه أقلد كذا وفي العقيدة أقلد كذا، طيب وبعدين إيش في موضوعات ثانية؟ بس نقطة نقطة. وأحيانا البعض عنده تقليد حتى في السلوك فقط، جيد، يعني القضية المعظمة هي في السلوك. طيب وأنت اهتداؤك المباشر بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشعر أن الإنسان بمجرد أنه هو ينتمي إلى طائفة معينة أو مذهب معين يلغي الصلة الفردية المباشرة بينه وبين كتاب الله. لماذا؟ أحيانا فرارا عن قضية أنه لا لا أنا ما لي دخل هنا، خلاص في مشايخ في علماء في كذا. تمام تمام يا أستاذ، يعني ألا يمكن أن تجمع بين الأمرين؟ ألا يمكن أن تجمع بين الأمرين؟ أن يكون لك مشايخ وعلماء وتستفيد منهم وتتعلم منهم وتقتدي بهم، وأن يكون لك صلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لما نقول في قدوات وفي مشايخ وفي كذا، طيب ألا يوجد رؤوس في العلم الآن إذا توسعنا النظر في الطوائف هم من أهل الضلال؟ أنت حتى الآن مهما كانت فرقتك أنت ترى إلى تنظر إلى الفرق الأخرى على أن العلماء الذين لديهم هم رؤوس في الضلال، جيد؟ وبالتالي أنت إذا كلمت الأفراد في الطوائف الأخرى ستقول لهم يعني علماؤكم أصلا ضالون وكذا وإلى آخره، والآخرون يقولون هكذا. طيب الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب عام لكل المؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالقضية الأولى التي أريد أن أصل إليها هي إياك أن تقطع الصلة بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن، والقضية الثانية هنا، لتكن هذه الصلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن المقصود منها تحقيق الثمرة العظمى التي هي الهداية، أن يكون نظرك في كتاب الله هدفه الاهتداء، ونظرك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفه الاهتداء. هذه النقطة الثانية المهمة جدا. النقطة الأولى الدعوة إلى أن يكون لك صلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن تكون هذه الصلة ليست منحصرة في قضية البركة ولا في قضية فقط إتقان التلاوة وفي الأجر الذي يحصل الإنسان من القراءة، لا لا، وإنما في الاهتداء، فقد أنزل الله الوحي لذلك. تمام؟ هذه النقطة الثانية. طيب قد يقول قائل يا أخي أنا العلماء الذين أتبعهم هم السلف الصالح، سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وسفيان الثوري ووكيع وفلان في الأئمة في القرون المفضلة، جيد؟ أو يقول قائل يا أخي أنا الذين أتبعهم هم أيا كان من أئمة المسلمين وعلمائهم المعروفين المشهود لهم بتعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أقول لك مهما كان العالم معظما فإن كل العلماء يدعون دائما إلى أن يكون للإنسان صلة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يدعوك أحد من العلماء الربانيين الذين يفقهون عن الله مراده إلى أن تقطع الصلة، صلة الهداية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه النقطة الأولى، وأرجو أن تكون واضحة. النقطة الأولى والثانية، الثالثة، إذا كانت الثمرة الاهتداء، فإن هذا الاهتداء له شروط، هذه الهداية لها شروط، لها شروط قلبية ولها شروط معرفية. أنا أتحدث هنا عن الشروط القلبية، جيد، لأني أنا كما قلت المقطع هذا ليس للنقاش العلمي التفصيلي في الأدوات المعرفية وما يتعلق بها، هذه نصيحة متعلقة بالجانب الإيماني. النظر في كتاب الله للاهتداء لا يكفي فيه التميز في الأدوات المعرفية، تمكنت من أصول الفقه للدرجة العليا، هضمت الحواشي كلها، حفظت منظومات إلى ما شاء الله في اللغة بأنواع علوم اللغة إلى آخره، لا يمكنك أن تهتدي بكتاب الله ولا بهدي أنبياء الله المذكور في الكتاب ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن لديك أو ما لم يهدك الله سبحانه وتعالى. والهداية الإلهية حتى تنزل على قلب الإنسان لا بد أن يكون قلبا صادقا صالحا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وبعكس ذلك قال سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. وقال سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. مرة أخرى: وما يتذكر إلا من ينيب. وحين يذكر الله الآيات، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات المتعلقة بالتاريخ والعبر أو الآيات المتعلقة بأقدار الله وأيامه، يقول: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلا تظن أنك لامتلاكك الأدوات المعرفية أو لأنك تنتمي إلى مدرسة علمية معينة أو شيء، لا تظن أنك ستهتدي بمجرد امتلاكك لهذه الأدوات أو لتلك الانتماءات. واعلم أن الهداية أمر شريف، أمر في غاية العزة، أمر في غاية المكانة، هو خلاصة ما خلق الله الخلق أن يهتدوا، هو دعاء الفاتح الذي ندعو به في كل صلاة: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. اعلم أنها أمر عزيز وأمر شريف، وأن أكثر أهل الأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى قد ضلوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالهداية أمر شريف عزيز، إياك أن تظن أنك تنالها، أنك ستنالها بمجرد شرف الانتساب والانتماء، إياك أن تظن أنك ستنالها بمجرد شرف الانتساب والانتماء. الهداية كل إنسان يهدى وحده، يهدى وحده. الهداية ليست لأنك ابن فلان أو تنتسب إلى شيخ فلان أو أيا كان ستأتيك الهداية تبعا. ابن نوح عليه صلاة الله وسلامه لم يهتدي تبعا لأبيه، وأبو إبراهيم الخليل لم يهتدي تبعا لابنه، وهكذا. فالهداية تأتيك وحدك، ليست متعلقة بتلك الصلة. فلأجل ذلك يعني هذه دعوة لاستصلاح القلوب، واستصلاح القلوب لينظر الإنسان في كتاب الله نظر المهتدي يتطلب أن يكون القلب قد ملئ بالعبودية لله وحده لا شريك له. فإذا امتلأ القلب عبودية لله وخشية له وإنابة له، ثم نظر الإنسان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد معرفة أمر محدد، مراد الله، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد أتى بالشق الإيماني الغيبي الذي هو من أهم أسباب الهداية. ثم بعد ذلك استوجب عليه أن يكون لديه من المعرفة والعلم ما يعينه على تحقيق مثل هذا النظر. فهذه قضية في غاية الأهمية. طيب، مما يعين على تحقيق هذه الهداية هنا يشترك فيها معنيان، يعني يشترك فيها الجانب خلنا نقول الإيماني، أو هو خلنا نقول الجانب المرتبط بالوحي وما يتعلق به، وفيها جزء متعلق بالجانب المعرفي لكنه ليس مستقلا وإنما مرتبط. يعني التركيز على بعض القضايا في كتاب الله سبحانه وتعالى يعين على الهداية وعلى الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين على ذلك التركيز على هدي الأنبياء. قل لي من شيخك، من إمامك، سمي من شئت، سمي من شئت من السلف والخلف، هناك من هو أعلم منهم وأزكى منهم وأهدى منهم، وهم الأنبياء. وهؤلاء الأنبياء، أنت كما تتعلم سير العلماء والأئمة وكما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة أهل العلم به وبدينه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتتبع الأخطاء والزلات إلى آخره، فإننا ومع ذلك لا بد أن نؤمن أن الأنبياء هديهم هو الأكمل وهو الأعلى، وأن العلماء يجتهدون لمعرفة هذا الهدي والسبيل، وأنهم دور هؤلاء العلماء هو أن يحاولوا إيصال الإنسان إلى هذا الهدي، فمستقل ومستكثر. ومن العلماء من ينشغل بقضايا معينة وقضايا فلم ينشغل بمثل هذه القضايا الكبرى وإلى آخره. وأنا قلت في بداية المقطع خطأ كبير أن نحصر الدين في قضايا التي وقع فيها النزاع، وإنما الدين أشمل من ذلك. أرجع مرة أخرى، الأنبياء، التركيز على هدي الأنبياء كما تقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت في كل صلاة تدعو أن يهديك الله إلى صراط الذين أنعم عليهم، وأنت تعلم أن الذين أنعم الله عليهم أول من يدخل فيهم الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن مما يعين على الاهتداء في النظر في كتاب الله التركيز على هدي الأنبياء. ركز على هدي الأنبياء، اقرأ، تأمل في قصة إبراهيم، في قصة موسى عليه السلام. يعني من أعظم النعم التي أشكر الله سبحانه وتعالى عليها أن من الله سبحانه وتعالى علي بأن أتدارس مع مجموعة من الشباب هدي الأنبياء في القرآن. والله نور، نور، نعمة يا أخي، تتعرف على القضايا الكبرى التي يريد الله منا أن نعلمها وأن نفقهها. اقرأ قصة موسى، سلسلة اسمها أنوار الأنبياء، وصلت فيها يمكن 35 محاضرة أو درس. نور، نور، يعني أقصد نور يهتدي به الإنسان. بالنسبة لي أنا يعني أهتدي بأنوار الأنبياء. الله، يا شيء عظيم. انظر إلى قصة إبراهيم والفوائد. هؤلاء يجب أن لا تعزلهم عن أن يكونوا قدوة لك في حياتك. وترى ما في تناقض أن تهتدي بهدي العلماء وتستفيد منهم وأن تهتدي بهدي الأنبياء، ما في تناقض يعني في القضية. أحيانا من واحد يدعو إلى هدي الأنبياء يقول طب عندنا علماء يعني ما يعرف هدي، طب اصبر اصبر، اهدى يا حبيبي، اهدى يا أبو الشباب، انظر إلى هدي الأنبياء. إذن مما يعين على الهداية أن يركز الإنسان على هدي الأنبياء، ومن هدي الأنبياء ستعرف القضايا الكبرى في الدين، ستعرف على ماذا ركزوا. لا تقول هدي الأنبياء يعني هو نقاشهم مع المشركين، لا لا، هدي الأنبياء أوسع من ذلك بكثير. الله سبحانه وتعالى أول ما بعث موسى عليه السلام، أول ما أنزل الوحي على موسى قبل أن يقول له اذهب إلى فرعون، قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى إلى آخره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة الله وسلامه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إلى آخره. وقال عن الأنبياء عن مجموعة من الأنبياء بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هؤلاء الأنبياء زكريا قال سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا هذه الأنبياء يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقبل ذلك قال عن الأنبياء وكانوا لنا عابدين. أنوار الأنبياء. حرمان كبير أن يكون شاب أن يكون هناك شاب ينتمي إلى مدرسة من المدارس يعني أيا كانت هذه المدرسة ويفني عمره في النقاشات المغلقة أو المحدودة الموضوعات ويترك كل هذا الهدي. لو كان عند هذا الشاب انحرافات أو إشكالات فيما يتبناه لأنه تعرفوا تبني المدارس كثير منها تتبنى أشياء متناقضة وهذا التناقض بطبيعة الحال ليس كله هو الحق أكيد. وبعض ما يكون مما يتبناه البعض قد يكون سببا من أسباب العذاب إذا لم يتحرى الإنسان الصواب والحق والعدل. فلأجل ذلك أحيانا الإنسان يغلق على نفسه أبواب الهداية هو يسكرها بابا يغلقها بابا بابا يغلقها بابا بابا يعرض عن كتاب الله عن الوحي الذي أنزله الله ليهتدي به الناس. على أي حال مما يعين على الاهتداء بكتاب الله التركيز على هدي الأنبياء وأنوارهم. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا محمد عليه صلاة الله وسلامه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه مذكور في القرآن وشيء منه مذكور في السيرة النبوية وشيء مذكور في السنة النبوية. هذه ثلاثة مصادر مهمة للاهتداء بهدي النبي عليه صلاة الله وسلامه. الاهتداء بهديه في القرآن وفي كتب السيرة وفي كتب السنة الصحيحة بطبيعة الحال. وهذه قضية في غاية الأهمية. ومن لا يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة أساسية مركزية في مسيرته فقد خسر قد خسر. ومن اتخذه قدوة وحرص على أن يتبع هديه عليه صلاة الله وسلامه فليبشر بالخير وبالهداية واتبعوه لعلكم تهتدون. مما يعين على الاهتداء كذلك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التركيز على القضايا التي تم خلنا نقول التركيز عليها في القرآن وإعادتها التي كثرت في كتاب الله وأعيد القول فيها وجاء الحث عليها هذه القضايا المركزية في القرآن. مثلا قضية الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى قضية مركزية في كتاب الله. حتى الصلاة وهي الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والقرآن كله ذكر أصلا. اقرأ القرآن وأنت تركز على هذا القضية تكتشف أن ذلك المعنى مركزي في كتاب الله. مركزية الآخرة التخويف من النار نعيم الجنة قضية الآخرة الحساب كلنا سنحاسب سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه قضية قرآنية كبرى ليست خاصة بالمشركين. التخويف هذا ليس خاصا بالمشركين. قال سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والله قد قست قلوب كثير كثير من المشتغلين بالعلم وطال عليهم الأمد وشابه أهل الكتاب في هذه القضية. هذه قضية مركزية في كتاب الله. اقرأ القرآن وأنت تحاول أن تنظر ما هي القضايا الكبرى التي ثني القول فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وحسرة على من فاته هذا الفضل وحسرة. على أي حال هذه من القضايا المهمة والتي أدعو نفسي وأدعو الجميع إليها. القضية التالية وهي قضية أنه متى ما رأيت أن مركزية الدين عندك صارت متمثلة في شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلته في درجة المصيب الذي لا يخطئ ولا يغلط، فاعلم أنك قد أخطأت. ولا شك أن من أعظم النعم على العبد أن ينعم الله عليه بالقدوة في الدين، وهؤلاء القدوات هم قلة الذين يجمعون بين العلم والعمل، الخشية والإنابة والصدق والعمل لدين الله سبحانه وتعالى والانطلاق بهذا الدين والتبليغ حقائقه، هم قلة. ومع ذلك حتى هؤلاء هم بشر غير معصومين، وبالتالي إذا كان دينك أو خلنا نقول مذهبك مبنيا على تقديس الأشخاص مهما كانوا، فاعلم أن هذا الطريق خاطئ. الآن لسه ما تكلمنا الأشخاص، طبعا إذا كان الأشخاص هم أصلا منحرفون أو كانوا منحرفين فهذه مصيبة مركبة ومضاعفة والخروج منها صعب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوس جهال، نحن نتكلم عن عدم الغلو حتى في الرؤوس غير الجهال الموافق في من يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المنهج. هؤلاء يصيبون ويخطئون ونقتدي بهم ونتعلم منهم، فما بالكم إذا اجتمعت القضية غلو ومن يغلى فيه منحرف ضال عنده مشكلة. إذا أغلقت الصلة بينك وبين كتاب الله للاهتداء وكان عندك غلو في الأشخاص، كيف تهتدي؟ أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالهداية. وختاما أذكر الجميع بأننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأننا محاسبون على أقوالنا وأعمالنا، وأن هذه الأمة أمة محمد عليه صلاة الله وسلامه هي أمة قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، كما في الحديث الصحيح لما تلا قول إبراهيم فمن عصاني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى عليه صلاة الله وسلامه ثم قال اللهم أمتي. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل يقول له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ومن كان محلا لإبعاد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن قد ابتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن اقترب من الأمر الذي بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله ومما قلق منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الأمر بعكس ذلك كنت أرضى لله سبحانه وتعالى وأحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إذا التقينا به في الآخرة. فأذكر نفسي والجميع بهذا المعنى. وكما قلت في البداية لا يمنع عنك اختلاف ما تتبناه أيا كان هذا أن تستمع إلى هذه النصيحة. فالحمد لله أرجو أني لم أرد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولو انتفع بها واحد فهذا خير ونعمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب أمة محمد عليه صلاة الله وسلامه. اللهم اهدي شباب المسلمين يا رب العالمين. تقيكم على خير، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.